أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للاحتمال الرابع أو أحد الاحتمال اللي اختار صاحب الحدائق الشيخ صاحب الحدائق، وهو أن المستفاد من الحديث الأول أن المستفاد من الحديث هو قاعدة الطهارة لا غير، لا، أن معنى الحديث هو الطهارة الواقعية، أن المستفاد من الحديث هو جعل الطهارة الواقعية للأشياء. بالنسبة إلى هذا الاحتمال أكو بي كلام، لأنه هو الشيخ صاحب الحدائق يستدل عليه بوجوه، ومطلب هذا مهم لأنه طرح جديد هذا خلاف ما هو ظاهر الأصحاب، فيحتاج إلى شوية يعني التأمل فيه ومراجعة كلامه. هو الشيخ صاحب الحدائق يرى بأن الحديث حديث كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، ويرى بأنه لا تثبت النجاسة للأشياء إلا بالنظر إلى علم المكلف، وأن الطهارة الثابتة مع عدم علم المكلف تكون طهارة شنو؟ واقعية. النجاسة الواقعية لا تثبت إلا مع علم المكلف بها، فإذا لم يعلم المكلف بالنجاسة فالثابت هو ماذا؟ هو الطهارة الواقعية، وهكذا يرى. بمعنى أن حسب تعبيرا أن التنجيس نجاسة الشيء، ليست عبارة عما لاقته النجاسة، أن شيء يتنجس بالملاقات، نقول الملاقات وحدها لا تكفي لتنجيس الشيء، وإنما نجاسة تنجيس الشيء كون الشيء نجسا يتوقف على ملاقات للنجاسة وعلم المكلف بذلك، فيتوقف على الملاقات الواقعية يلاقي النجاسة، وثانيا أن يعلم المكلف بماذا؟ بذلك. وهكذا يقول ثبوت نجاسة الشيء مو تنجيس الشيء، نجاسة الشيء أيضا هي عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس وعلم المكلف بذلك. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لو لاقى الشيء النجاسة واقعا لا يكون نجسا مع جهل المكلف بذلك، كما أن الشارع لو حكم بنجاسة شيء، حكم بنجاسة البول، ما دام المكلف لا يعلم بذلك فهذا ليس هو النجاسة، هذا لا يقع عليه بالنجاسة. فنجاسة الأشياء وتنجيس الأشياء ليست منوطة بالواقع فقط، وإنما منوط بالواقع زائدا علم المكلف. وطبعا هذا مخالف لما اتفق عليه الأصحاب من أن النجاسة والطهارة هذا أمران منوطان بماذا؟ بالواقع، الأشياء تتنجس إذا لاقت النجاسة واقعا، علم بها المكلف أو جهل بها، هناك نجاسة واقعية تثبت في حال العلم وفي حال شنو؟ وفي حال الجهل. ولذلك حكموا ببطلان الصلاة إذا صلى المكلف بثوب النجس جاهلا بذلك، حكموا ببطلان صلاته، بينما على رأي الشيخ صاحب الحدائق لابد أن نحكم بصحة شنو؟ صلاته، لأن الثوب مع جهل المكلف بالنجاسة ليس نجسا واقعا بل هو طاهرا شنو؟ واقعا. فحينئذ لا بد أن يحكم بماذا؟ بصحة صلاته. هذا المطلب، هذا مطلب يعني جديد ومخالف كما قلنا لظاهر الأصحاب، بل مثلا لما اتفق عليه الأصحاب استدل عليه والشيخ صاحب الحداد بأدلة أحببنا أن نذكرها حتى يتبين هذا المطلب اللي هو يبحث أساسا في إصالة الطهارة. ذكر دليل وهو حاصله الأول، وهو أن المعهود يقول أن الشارع من المعهود من الشارع عدم إناطة الأحكام بالواقع، عدم إناطة الأحكام بماذا؟ بالواقع، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، إناطة التكاليف بالواقع فقط، هذا يلزم من التكليف بما لا يطاق. يقول المكلف إذا صلى في ثوب طاهر مع علمه إذا صلى في ثوب طاهر في علمه، والطاهر شرعا إنما هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته. يقول هذا هو الطاهر شرعا، ما لم يعلم المكلف شنو؟ بنجاسته. فإذا صلى في ثوب هو يعتقد بأنه شنو؟ طاهر. الطاهر شرعا يقول هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته، هذا لا يعلم بنجاسته فهو طاهر شنو؟ واقعا، ما دام لا يعلم المكلف بماذا؟ بنجاسته. وليس الطاهر شرعا ما 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 علم المكلف بعدم نجاسته، لا، الطاهر شرعا هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته. فإذا فرضنا أنه كان لا يعلم بنجاسة الثوب الذي صلى فيه، فيقول هذا ينبغي أن يحكم بصحة صلاته. ما هو الموجب للحكم بماذا؟ ببطلان صلاته بعد أن امتثل الأمر المتوجه إليه، امتثل أنه يعلم بماذا؟ بطهارة الثوب وصلى فيه، يعلم بطهارة الثوب وصلى فيه. لماذا يحكم ببطلان صلاته؟ لأنه صادف الواقع، وأن الواقع كان هو شنو؟ النجاسة. فيقول ما الموجب للحكم ببطلان صلاته بعد امتثاله للأمر الذي هو المناط في ماذا؟ في صحة الصلاة وعدم صحة أن امتثل الأمر، وامتثل الأمر لأنه يعلم بطهارة الثوب فصلى ذلك الثوب امتثالا لأمره تعالى. لماذا يحكم ببطلان صلاته؟ لمجرد أن ثوبه لم يكن طاهرا شنو؟ في الواقع. هذا الكلام الجواب واضح، أنه معهودية اللي يذكرها بأنه ليس من المعهود من الشارع إناطة الأحكام بماذا؟ بالواقع. هذا هو، هذا مصادر، هذا هو أول الكلام، هو أول الكلام بأن الشارع هل ينيط هذه الأحكام بالواقع أو ينيطها بماذا؟ بعلم المكلف. إناطة الأحكام بالواقع أو عدم إناطتها بالواقع، هذا هو محل الكلام، فلا معنى لجعله دليلا. كما أنه لا يلزم من إناطته بالواقع التكليف بما لا يطاق. شنو التكليف بما لا يطاق؟ يعني على أساس التكليف بما لا يطاق؟ الشارع يقول أن الطهارة الواقعية منوطة بالواقع، والنجاسة الواقعية الأشياء منوطة بماذا؟ بالواقع. أن يكون الشيء نجسا واقعا منوط بأن يلاقي النجاسة واقعا. علم المكلف بها أو جهل بها، هذا ليس ماذا؟ ليس فيه تكليف بما لا يطاق. شنو معنى تكليف بما لا يطاق؟ لماذا؟ لأن الشارع جعل إلى جنب ذلك ماذا؟ الطهارة الظاهرية، ويقول له ما دام أنت لست عالما بنجاسة الشيء واقعا، أنا أقول لك بأن هذا شنو؟ طاهر، أقول لك طاهر. فهو يصلي بهذا الثوب، ماكو مشكلة به، يبني على الطهارة الظاهرية، ولا يلزم من ذلك أن يكلف بما لا يطاق. شنو ما لا يطاق؟ وما مطلوب منه أن يفتش عن الواقع اللي يعجز عن الوصول إليه حتى يثبت ماذا؟ جواز الصلاة في هذا الثوب غير المشكوك النجاسة، ما مطلوب منه هذا، وإنما المطلوب منه ماذا؟ أن يبني على الطهارة الظاهرية اللي جعلها الشارع في محل الكلام، واللي ماذا؟ واللي ترفع ماذا؟ مسألة التكليف غير المقدور. بعبارة أخرى، أن افتراض أن إناطة التكليف بالواقع يلزم من التكليف، أن الشارع معهود منا أن ينيط الأحكام بالواقع، لأنها مصادرة، وأنه يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، هذه المصادرة. لماذا؟ لأننا نقول بجعل الطهارة الظاهرية، وما جعل الطهارة الظاهرية لا يكون هناك تكليف بماذا؟ بغير المقدور. وأما قوله والطاهر شرعا، إنما هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته، لا ما علم بعدم شنو؟ بعدم نجاسته. يقول الطاهر شرعا هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته، لا ما علم بعدم نجاسته. بلا صحيح، الطاهر شرعا هو ذلك، لكن يا طهارة طهارة ظاهرية. الطاهر شرعا ظاهرا هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته، لا ما علم بماذا؟ بعدم نجاسته. هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن هذه الطهارة هي طهارة ماذا؟ واقعية، وإنما هذه عبارة عن الطهارة الظاهرية، وهي أن الشارع يحكم بطهارة الأشياء التي لا يعلم المكلف بنجاستها، يحكم عليها بماذا؟ بالطهارة. هذا حكم شرعي، حكم إلهي شرعي بلا إشكال، لا فرق بينه وبين الحكم الواقعي الثابت للأشياء بعناوينه، كله أحكام شرعية وصادرة من الشارع، ويطلب من المكلف امتثالها. لا داعي لأن نقول بأن الشارع أن الطاهر شرعا هو فقط ماذا؟ هو فقط الطهارة ماذا؟ الواقع. لا، هناك طهارة ظاهرية، والطهارة الظاهرية هي ماذا؟ هي الحكم بطهارة الأشياء التي لا يعلم المكلف بماذا؟ بنجاستها. لا أن يكون الثابت هناك في حال عدم العلم بالنجاسة هو طهارة شنو؟ الواقعية، وإنما الثابت هو الطهارة ماذا؟ الظاهرية. فقوله والطاهر شرعا هو ما لم يعلم بنجاسته، ما لم يعلم المكلف بنجاسته، هذا كلام صحيح، لكن المقصود به شنو؟ الطهارة الظاهرية. أما الطهارة الواقعية ليست ثابتة في مجرد عدم علم المكلف بالنجاسة، وإنما هي ثابتة للواقع والأشياء بعناوينها الأولية، وإذا علم بها المكلف تكون ثابتة، يعني بمعنى أنه يحرز ثبوت المكلف. استدل بدليل آخر، وهو أن هذا الرأي المشهور الذي بنى عليه الأصحاب، وهو إناطة النجاسة والطهارة بالواقع، يقول هذا يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة، فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر، وإن لم يحكم الشارع بها ظاهرا، وإن لم يحكم بها ظاهرا الشارع، لكن هناك نجاسات في نفس الأمر موجودة. فعلى هذا، بناء على هذا، لا يستحق المكلف ثواب الصلاة، وإن استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته، إلى آخر ما قال. هذا يقول بأنه هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة. ليش؟ لأنه نجاسات واقعية وثابتة في نفس الأمر، والمكلف يجهل بها. فلو صادف هذه النجاسات الواقعية وحكمنا بفساد صلاته، هذا لازمه أنه لا يستحق الثواب على تلك الصلاة الباطلة، المفروض أن نحكم ببطلانها، فإذن هو لا يستحق الثواب على هذه الصلاة الباطلة، وإن استحق أجر الذاكر وأمثاله. أما ثواب صلاة وما يحصل، ليش؟ لأن الصلاة ماذا؟ باطلة. على كل هاي مسألة أنه يستحق الثواب على صلاة، لماذا؟ صلاة صحيحة بحكم الشارع، صلاة صحيحة بحكم الشارع، الشارع يحكم بصحة هذه الصلاة، لكن ظاهرة الحكم الظاهري كما قلنا كالحكم الواقعي، كل منهما حكم شرعي إلهي، حكم شرعي إلهي. فالشارع يحكم بصحة صلاته، غاية الأمر أنه يحكم بصحة صلاته شنو؟ ظاهرا. هذا الحكم بصحة صلاته يثبت أن هذه الصلاة صحيحة شرعا، نستطيع أن نقول أنها صحيحة شرعا، ويستحق الثواب عليها. لماذا نحصل استحقاق الثواب فقط على ماذا؟ على الإتيان بالصلاة الصحيحة واقعا، لا، الإتيان بالصلاة الصحيحة ظاهرا وطبق الموازين الظاهرية، سواء كانت ثابتة بإصالة الطهارة، باستصحاب الطهارة، بالأصول العملية الأخرى، هذه صلاة حكم الشارع بصحتها، يستحق عليها الثواب. الأمر الثالث وهو المهم في كلامه أنه قال بأن هذا الرأي يخالف ظواهر الأخبار، يخالف ظواهر الأخبار، وذكر جملة من الأخبار منها الخبر الذي هو محل الكلام وهي موثقة عمار المتقدمة كل شيء نظير حتى تعلم أنه قد قذر. فذكر بأنه هذه الرواية فيها ذيل، وذيلها يقول فإن علمت فقد قذر. في الباب 37 موجودة، في الباب 37 الحديث الرابع كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر، فإذا علمت فقد قذر. هو يتمسك بهذه العبارة فإذا علمت فقد شنو قذر، كأنه الحكم بقذارة الشيء مترتب على شنو، على علم المكلف بالقذارة. إذا علم بالقذارة شارع يقول فقد شنو قذر، فيفهم من ذلك ماذا، أنه مع عدم علم المكلف بالقذارة لا يحكم الشارع عليه بماذا، بالقذارة والنجاسة، فيكون نجاسة الأشياء منوطة بماذا، بعلم المكلف. ما دام لا يعلم المكلف بالقذارة هذا ليس قدرا شرعا، ليس نجسا شرعا. هذه العبارة هو يستدل بها ويقول هذه العبارة فيها دلالة على ما ذكرناه. هذه العبارة هذه العبارة لها تتمة، هذه التتمة يمكن أن يستفاد منها الجواب على استدلاله، لأنه الرواية كما تقول فإذا علمت فقد قدر أيضا تقول وما لم تعلم فليس عليك، وما لم تعلم فليس عليك. واضح من هذه العبارة أن الرواية تكون ناظرة إلى تحديد الوظيفة العملية، أنها في مقام تحديد الوظيفة العملية في حالة العلم وفي حالة شنو عدم العلم، وأن وظيفة المكلف العملية في حالة العلم هو اجتناب ذلك الشيء، وأن وظيفته في حال عدم العلم هو ماذا، ليس عليك شنو جواز الإقدام وعدم وجوب الإحجام والاجتناب. لما نقول الرواية فإن لم تعلم وما لم تعلم ليس عليك، يعني ماكو مشكلة في أن ترتكب ذلك الشيء، مو وما لم تعلم فليس ذاك الشيء بشنو بقذر أو بنجس. لو العبارة هكذا تقول فإن علمت فقد قذر وما لم تعلم فهو ليس نجس ليس قذرا، يمكن أن يستفاد منها المعنى اللي يقوله، لكن ذيل العبارة مفاده ناظر إلى الوظيفة العملية للمكلف، ليس عليك ما لم تعلم بأنه قدر ماكو مشكلة أقدم عليهم عليهم، لا يجب عليك الاجتناب. في مقابلها ماذا، أنه إذا علمت بذلك الشيء فقد قدر، بمعنى أنه شنو يجب عليك شنو الاجتناب عنه، وظيفتك في حالة العلم بالنجاسة هو الاجتناب عنه، لكن عبرت عن ذلك بماذا، بأنه فقد قدر. هذا مو معنى أن القذارة والنجاسة الواقعية منوطة بعلم المكلف، بل هي منوطة بالواقع، لكن عند العلم الشارع يحكم بأنه قدر بمعنى أنه شيء يجب الاجتناب ماذا عنه. ذيل الرواية يمكن جعل قرينة على ماذا، على هذا الشيء، وهو أن الرواية في مقام تحديد الوظيفة العملية في حالتي العلم بالنجاسة وحالة الشك في ماذا، في النجاسة. ما تريد الرواية تقول بأنه في حالة الشك في النجاسة هو نجس واقعا، أن قالت ليس عليك فليس عليك، يعني يجوز لك ماذا اجتنابه. هذا يكون قرين على أن المقصود بصدر الرواية هو ماذا، فقد قذر، بمعنى أنه يجب عليك اجتنابه ويجب عليك ماذا عدم الإقدام عليه. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الأخرى اللي ذكرها هي رواية محمد بن مسلم ورواية عبد الله بن بكير اللي هي في الباب 47 من نفس الأبواب. الرواية الأولى تقول الحديث الأول في الباب 47 قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف. الآن يكمل صلاته ما يجب علي ماذا أن ينبه على أن في ثوبه شنو دم. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثالث في الباب اللي هي رواية عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فصلى فيه وهو لا يصلى فيه. شيءنا موجود العبارة وهو لا يصلي مثلا أعار رجلا ثوبا فصلى فيه ها ها أي بدأنا سبب فصلى فيه وهو لا يعني الثوب لا يصلى فيه لكونه مثلا من جد الميتة أو كذا أو كذا أعاره في أعاره ثوبا لا يصلى يعني لا تجوز الصلاة فيه. قال لا يعلمه لا يجب عليه إعلامه مع أنه هو الذي أعاره إياه. قال قلت فإن أعلمه قال يعيد بل إذا أعلمه يجب عليه ماذا الإعادة لكنه أساسا لا يجب عليه ماذا إعلامه. هو يستدل بهاتين الروايتين ويقول بأنه إذا كان الأمر كما يقول الأصحاب من أن النجاسة منوطة بماذا منوطة بالواقع ونفس الأمر وأن صلاة المصلي مع كون النجاسة واقعية وإن كان جاهلا بها هي باطلة واقعا فحينئذ كيف يحسن بالإمام عليه السلام المنع من الإيذان والإخبار بالنجاسة في الصلاة أو قبلها فإنه من قبيل التقرير له على ذلك على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ولا ريب في بطلانه. يقول شلون إذا كان صلاة باطلة هذا الرجل أعطاه أعاره الثوب لا يصلى فيه يعني الصلاة فيه باطلة ويقول للإمام بأنه لا تنبه لا تعلمه بذلك أو ذاك اللي الثوب في ثوبه دم قال لا يؤذنه بذلك. هذا يقول هذا تقريرا على الصلاة الباطلة التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمصادقة على الباطل والمعاونة على الباطل هذا في النوع من الإعانة على من؟ على الباطل. هذا كلام أيضا أنه لا يعني ليس لا يمكن قبوله أصلا باعتبار أنه الأول ليس هكذا ليس فيه معاونة على الباطل ولا تقرير على ماذا على الصلاة الباطلة. هذا حكم الشرع بأنه ما يجب عليه أن ينبه ذاك مدام جاهل هو بينه وبين الله معذور والله سبحانه وتعالى هو يتقبل منه لأنه معذور وكان جاهلا بماذا بنجاسة الثوب الذي صلى فيه. أما أنه أنا يجب علي أن أنبه على أن صلاتك باطلة وتجب عليك الإعادة هذا مو واجب علي لا يجب عليك الإعلام. هذا ليس إقرار على الباطل وليس معاونة على الباطل وإنما كل يعمل بوظيفته وبتكليفه هذا ما دام جاهل له وظيفة وعمل بها أنا ما يجب علي تنبيهه أنا لا يجب علي تنبيهه. ليس في ذلك دلالة على ماذا على أن صلاته صحيحة وأنه ليس هناك نجاسة واقعية في الثوب الذي صلى فيه ما دام جاهلا بماذا بالنجاسة كما هو يحاول ماذا إثبات ذلك الشيء. هذا ما يرتبط بهذا الشيء وعمدة دليلة في الحقيقة هو هاي العبارة فإن علمت فقد قذر فإن علمت فقد قذر بعد أن قال بأنه ما لم تعلم أنه قذر فإن علمت فقد قذر هو يستفيد منها ماذا بأن القذارة التي يحكم بها الشارع هي قذارة الواقعية وأن هذه ثابتة في صورة ومترتبة على من على العلم بالنجاسة فتثبت في صورة العلم. أما في صورة عدم العلم ماكو قدارة واقعية وماكو نجاسة واقعية بل أكو طهارة واقعية. هذا هو الذي يرتبط بالمطلب الذي ذكره الشيخ صاحب الحدائق. أكو شيء آخر وهو أنه هذا أشير إليه في كلماتهم، وهو أنه أكو شيء يعني يمنع من الالتزام بهذا بما ذكره بقطع النظر عن كل الأمور التي قيلت في هذا الباب، وهو أنه هذا في الحقيقة يجعل الطهارة والنجاسة في الأمور نسبية تختلف باختلاف الأشخاص. إذا قلنا بأن الطهارة الواقعية منوطة بعلم المكلف بحيث أنه في حالة جهل المكلف لا تكون هناك طهارة واقعية، هذا يلزم منا شنو؟ أن يكون الطهارة والنجاسة يلزم منا أن يكون الشيء نجس بالنسبة إلى شخص وغير نجس بالنسبة إلى شنو؟ شخص آخر. يعني الذي يعلم بنجاسة البول يكون البول نجسا في حقه، الذي يجهل نجاسة هذا الشيء لا يكون الشيء وشنو نجسا. واحد يعلم بملاقاة الثوب للنجاسة، واحد لا يعلم، فهذا الثوب يكون نجسا بالنسبة إلى هذا واقعا، يكون نجسا واقعا بالنسبة إلى هذا، ولا يكون نجسا واقعا بالنسبة إلى الآخر، بل يكون طاهرا واقعا بالنسبة إلى الآخر. هذه يعني هذه النسبية وهذا النجاسة تختلف باختلاف الأشخاص وحالات الأشخاص، هذا شيء خلاف الارتكاز الوجداني للإنسان في هذا المجال، خلاف الارتكازات أن يكون النجاسة الواقعية ثابتة في حق شخص وغير ثابتة شنو في حق شخص آخر. وبخلاف ماذا؟ بخلاف الطهارة الظاهرية والنجاسة شنو الظاهرية. ماكو مشكلة في أن تكون الطهارة الظاهرية والطهارة النجاسة الظاهرية والطهارة الظاهرية أمور نسبية تختلف باختلاف العالم بنجاسة الشيء. ماكو طهارة ظاهرية، ماكو طهارة ظاهرية في حقه، لكن الجاهل بنجاسة الشيء تثبت الطهارة الظاهرية شنو في حق هذا. ما في مشكلة طهارة ظاهرية تثبت في حق شخص ولا تثبت في حق شخص شنو آخر، هذا في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، الطهارة الظاهرية والنجاسة الظاهرية في الحقيقة هي معناها التنجيز والتعذير، يعني ترجع إلى باب التنجيز والتعذير. ماكو مشكلة في أن يختلف الأشخاص بلحاظ التنجيز شنو والتعذير. طهارة ظاهرية تثبت في حق شخصين يجب عليه مراعاتها فيكون عذرا له، فيجوز له الصلاة في ماذا؟ في الثوب الذي ثبتت طهارته ظاهرا. أكو معذرية موجودة، نجاسة ظاهرية ثبتت في حق شخص آخر تثبت في حقه النجاسة الظاهرية والتنجيز، فيكون منجزا على هذا لا يكون منجزا على هذا باعتبار اختلافهما في العلم والجاهل. هذا ما بي مشكلة، كل الأحكام الشرعية تكون منجزة في حق العالم ولا تكون منجزة في حق ماذا؟ في حق الجاهل. اختلاف الطهارة الظاهرية والنجاسة الظاهرية باختلاف الأشخاص من حيث العلم والجهل ما بي محذور، وإنما المحذور في أن تكون الطهارة الواقعية والنجاسة الواقعية تختلف باختلاف الأشخاص باعتبار حالات العلم والجهل. هذا مؤشر في الحقيقة أيضا يضاف إلى ما تقدم على ماذا؟ على أن هذا التفسير ليس تاما. هذا إلى هنا يتم الكلام عن هذه الموثقة، وهي موثقة عمار، وتبين بأنه موثقة عمار هي دالة على القاعدة الطهارة لا على الاستصحاب ولا على الطهارة الواقعية، وإنما تدل على قاعدة الطهارة، يعني جعل طهارة ظاهرية في ظرف الشك في الطهارة والنجاسة الواقعيتين. عندما يشك الإنسان في نجاسة شيء حينئذ يحكم عليه بالطهارة الظاهرية، هذا هو مفاد هذه الرواية. ونفس هذا الكلام الذي قلناه في موثقة عمار يجري أيضا في روايات مشابهة لروايات ماذا؟ لرواية عمار، موثقة عمار، من قبيل الرواية المعروفة اللي هي رواية مسعدة بن صدقة: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، أي الرؤية المعروفة. نفس الكلام المتقدم أيضا يجري فيها، لكن بلحاظ الحلية لا بلحاظ الطهارة، بلحاظ الحلية لا بلحاظ ماذا؟ الطهارة. كما أنه تلك الرواية استفدنا منها الطهارة الظاهرية، هذه الرواية أيضا يكون المستفاد منها هو الحلية شنو؟ الظاهرية، عند عدم العلم بحرمة الشيء. الأشياء ما لم تعلم بحرمتها فهي حلال لك، لكن يا حلال حلال ظاهرا، حلية ظاهرية وليست حلية واقعية. زين، هاي الرواية التاسعة كانت موثقة ماذا؟ موثقة والثامنة موثقة عمار التي قد يستدل بها على الاستصحاب. أكو رواية تاسعة ورواية عاشرة ويختم بهما هذا الباحث. الرواية التاسعة هي رواية عبد الله بن بكير الموجودة في الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء الحديث السابع. الرواية هكذا انقلتها أنا: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك أحدثت. كل ما دام عندك يقين بالوضوء لتتوضأ، إياك أن تحدث وضوء إلى أن شكت تستيقن أنك أحدثت. إذا صار عندك يقين بالحدث عندئذ أحدث وضوء، أما إذا لم تستيقن بالحدث يعني كنت شاكا قبل اليقين بالحدث، كنت شاكا في بقاء الوضوء أو ارتفاعه، فإياك أن تحدث شنو؟ وضوء، يعني ابني على الوضوء شنو السابق. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هي رواية حماد اللي قلنا أن الشيخ الأنصاري استثناها وقال بيها دلالة على شنو؟ على الاستصحاب. الرواية هذه موجودة في الباب، موجودة في الباب أنا اشتبهت، أي موجودة في الباب الأول أبواب الماء المطلق الحديث الخامس، أي رواية حماد الباب الأول أبواب الماء المطلق الحديث الخامس. الرواية هذه الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، أو حتى يعلم أنه شنو؟ أنه قذر. هاي رواية. الرواية الأولى رواية عبد الله بن بكير الظاهر أن دلالتها على الاستصحاب تامة، دلالتها على الاستصحاب تامة، هي تفترض يقين بالوضوء وتفترض الشك في بقاء الوضوء وارتفاعه، وتنهاه عن ماذا؟ عن أن يحدث وضوء إلى أن يتيقن بماذا؟ بالحدث. ما دام هو غير متيقن بالحدث هو يجب عليه أن يبني على بقاء ماذا؟ بقاء الوضوء، إياك أن تحدث وضوء. هذه ظاهرة في الاستصحاب بلا إشكال، بها الدلالة واضحة على ماذا؟ على الاستصحاب. لكن الكلام في هذا في أنه هي واردة في مورد خاص، هي واردة في الطهارة الحدثية، هل يمكن التعدي من موردها إلى سائر الموارد؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن نستفيد منها الاستصحاب كقاعدة كلية تجري في جميع الموارد، في الطهارة الحدثية، في الطهارة الخبثية، بل ما هو أشمل من ذلك، تجري في كل الموضوعات، بل تجري حتى في الأحكام؟ نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية قاعدة كلية للاستصحاب، استصحاب كقاعدة كلية أو لا؟ هذا محل كلام. الظاهر أنه يصعب جدا أن نتعدى عن مورد الرواية إلا إلى ما يشابهها بإلغاء الخصوصية، والسر في ذلك هو أن هذه الرواية ليس فيها ما يستفاد منه القاعدة الكلية، كما هو في مثلا روايات زرارة، كما هو في موثقة عمار، إذا قلنا بأننا نستفيد منها شنو؟ الاستصحاب، بها في شقائق كبرى كبريات كلية ولا تنقض اليقين شنو؟ بالشك، فإنك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. أكفت يعني أكو منشأ لاستفادة الاستصحاب ككبرى كلية، أما هذه الرواية ليس في هذا المنشأ، هذه الرواية ليس فيها ذلك. هو يقول إذا تيقنت بوضوئك فإياك أن تحدث الوضوء ما لم تعلم بأنك شنو أحدثت. رواية واردة في هذا المورد التعدي منها إلى جميع الموارد وتأسيس واستفادة استصحاب كقاعدة كلية، هذا صعب جدا أن يستفاد من هذه الرواية. وأما انتهى الوقت.